السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد أن إيران ستنتصر في المفاوضات مع القوى العظمى في العالم. طهران تؤكد أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها النووية. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لم يراوده أدنى شك في أن إيران ستنتصر في المفاوضات سواء مع القوى العظمى في العالم أو مع العالم برمته. وشدد روحاني في الكلمة التي ألقاها اليوم الأحد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل مغادرته السلطة على أن إيران لم تنهزم في المفاوضات وأنها ستنتصر في أي مفاوضات أخرى لو أجريت، وعزى التفوق الدبلوماسي الإيراني إلى وجود دبلوماسيين وحقوقيين إيرانيين أقوياء، الأمر الذي يجعل إيران تنجح في أي مفاوضات تخوضها. كما أكد روحاني أن البلاد خاضت حربا اقتصادية وأن هذه الحرب فرضت على بلاده. تقام بعد غد الثلاثاء مراسم تنفيذ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين. وسيقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني يوم الخميس القادم الخامس من آب أغسطس على أن يقدم أعضاء حكومته إلى البرلمان الإيراني يوم السبت السابع من آب أغسطس. وحول مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب وأبرز التحديات أمام حكومته، تابعوا هذا التقرير.
أيام قليلة تفصلنا عن تسلم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي زمام الرئاسة الإيرانية 13، ثم الإعلان عن التشكيلة الوزارية النهائية. تحديات كثيرة تنتظر رئيسي وحكومته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي الذي شهد صعوبات بفعل الضغوط التي ترافعت مع تنصل الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي وإعادة فرض إجراءات الحظر الاقتصادي على الشعب الإيراني.
حكومة رئيسي ستواجه تحديات عدة، لكنها قابلة للتذليل والحل، وهناك أمل في أن تقوم بحل المشاكل من خلال العمل المنسجم. ومن أهم التحديات تأليف تشكيلة وزارية قوية تتمكن من كسب ثقة البرلمان، والتحدي الآخر تقديم برامج واعدة على المديين القصير والبعيد لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية بحسب الوعود المقدمة.
أما على الصعيد الخارجي فيشكل توسيع علاقات إيران ودول الجوار أهم أولويات السياسة الخارجية للرئيس المنتخب، إلى جانب ملف التفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي.
أكد السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهوري المنتخب فيما يتعلق بالمفاوضة النووية على عدة نقاط أساسية. النقطة الأولى أنه نحن نريد أن نستمر في هذه المفاوضات بشرط أن تؤمن لنا مصالحنا الوطنية، وتعود أمريكا إلى طاولة المفاوضات وتلتزم بما وقعت عليه. الموضوع الثاني، نحن سنشارك في هذه المفاوضات بشرط أنه بعد كل جولة نلمس أن هناك تغييرا حقيقيا وقع على الأرض وملموسا.
ها هذا وتأتي جميع هذه التحديات إلى جانب انتشار وباء كوفيد-19، لكن الأمل موجود في البلاد لحلحلة المشاكل بعد تسلم منصب الرئاسة وبداية عمل الحكومة الجديدة.
تحديات داخلية وخارجية عديدة في الاقتصاد والسياسة تنتظر الحكومة المقبلة، ويبقى الأمل في حلها على الوعود التي قدمها الرئيس رئيسي.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها، وهي تتحدث عن فرض حظر جديد على طهران رغم أنها أعلنت مرارا فشل سياسة فرض الضغوط على إيران. وأعرب خطيبزادة عن ترحيب طهران بأي مشروع يكرس الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدا أن الأمن والسلام للدول المجاورة هو من أولويات السياسة الخارجية لإيران. وتعليقا على استهداف سفينة إسرائيلية في بحر عمان، أوضح خطيبزادة أن من أتاح للكيان الصهيوني الوصول للمنطقة هو المسؤول عن الأوضاع الحالية، منددا باتهامات إسرائيلية لا أساس لها بضلوع إيران في هجوم استهداف السفينة. قام مستوطنون صباح اليوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة. ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال وأداء طقوس تلمودية وجولات استفزازية. جاء ذلك أثر مواصلة جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أمس السبت عدوانهم على الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين واعتقال آخرين في محافظتي القدس وطوباس. أفشل الجيش واللجان الشعبية في اليمن محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في الحديدة، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار بالمحافظة. وأفاد مصدر عسكري يمني بإفشال محاولة تسلل المرتزقة جنوب الجاح بمديرية بيت الفقيه في الحديدة. وكان مواطن يمني أصيب بجروح فجر اليوم جراء استهداف العدوان منزله في الحديدة بقذائف الهاون. يأتي ذلك في سياق الخروقات والاعتداءات المتواصلة لمرتزقة العدوان على المواطنين في محافظة الحديدة دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكنة. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن تمكن قواتها من إحباط عملية لفلول داعش استهداف أبراج الطاقة الكهربائية في قاطع نفط خانة شمال محافظة ديالى. إلى ذلك أعلن قائد عمليات ديالى الحشد الشعبي طالب الموسوي تنفيذ قوات الحشد عملية نوعية تمكنت خلالها من الوصول لمناطق تستخدمها فلول داعش كمضافات في جبال حمرين شمال ديالى. ومن جهة أخرى أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على 7 متهمين من قضايا الإرهاب ومسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم داعش في محافظة كركوك. أعلنت المعارضة البحرينية أن 12 معتقلا محكومين بالإعدام استنفذوا كافة المراحل القضائية، مشيرة إلى أن قرار التنفيذ أصبح في الديوان الملكي. واعتبرت المعارضة البحرينية أن قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين أصبح رهن توقيع الملك محمد بن عيسى الخليفة. ودعت المعارضة في حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقف حملة الإعدام في البحرين، محذرة من مغبة تنفيذ هكذا قرار لأنه سيكون له تداعيات خطيرة وواسعة في داخل البلاد وخارجها وبشكل خاص على الصعيد الحقوقي. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت أكثر من 200 عنصر من حركة طالبان في مواجهات مستمرة في أكثر من 10 محافظات على مستوى البلاد. بدورها قالت وزارة الداخلية الأفغانية أن أكثر من 60 مسلحا وقياديين 2 في حركة طالبان قتلوا في المعارك التي تشهدها مدينة لشكرغا عاصمة ولاية هلمند جنوب أفغانستان. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد أن إيران ستنتصر في المفاوضات مع القوى العظمى في العالم. طهران تؤكد أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها النووية. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، برنامج يسلط الضوء على بدايات تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لابد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج: لماذا اختيار فلسطين مستوطنة للاحتلال الصهيوني دون سواها؟ تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، الكيان الصهيوني أقيم على أرض فلسطين من أجل تحقيق غايات استعمارية ومن أجل منع الوحدة الإسلامية. من هنا يجب التأكيد على أن الوجود الصهيوني هو مسلكية استكبارية لإيجاد قاعدة عسكرية في قلب العالم الإسلامي، وإلا لماذا تم اختيار أرض فلسطين لأن تكون مستعمرة لليهود من شتى أصقاع العالم في تجربة غريبة وغير مألوفة في تاريخ البشرية؟ ألم يجدوا مكانا آخر في العالم لاستيطانه؟ لماذا تسعى تل أبيب لاعتراف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لكيانهم الغاصب؟ ما سر تركيزهم على القدس والمسجد الأقصى؟ ما أصل حكاية هيكل سليمان المزعوم لدى اليهود؟ ولماذا هناك تركيز صهيوني على تدنيس الأقصى ومنع الأذان فيه؟ ولماذا هناك حركة استيطانية مجنونة في القدس الشريف وأحداث حي الشيخ جراح شاهدة على ذلك؟ للجواب عن هذه التساؤلات وغيرها لابد من القول أولا أن الاستعمار الصهيوني هو مركب سياسي عقائدي خطير، وأن الاحتلال هو برنامج ومخطط دولي استكباري مشؤوم ولا يمكن الانفكاك عنه تحت أي عنوان، كما أن قضية الوجود الصهيوني هي قضية مسلمة في الفكر الصهيوني لا تقبل النقاش ولا التفاوض ولا المساومة، عقيدة متأصلة في نفوسهم، غائرة في صدورهم، عقيدة ما جاءوا إلى فلسطين واحتلوا أرضها إلا من أجلها، عقيدة تنسف كل أحلام السلام والتعايش السلمي المزعوم المكذوب، عقيدة يسعى اليهود نحوها سعيا حثيثا، وهي عقيدة متجذرة أريد منها وضع العالم الإسلامي تحت الرقابة الاستكبارية ومنع أي نهوض أو تطور في العالم الإسلامي. إذن أعزائي الكرام، أستقبل الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. بداية السلام عليكم أستاذ خالد صادق، يعني ما هي أسباب تركيز الاستكبار والعقيدة الصهيونية على اختيار أرض فلسطين لأن تكون هي الكيان الاحتلالي دون غيرها من الدول والجغرافيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد إسرائيل اختارت أن تتركز على أرض فلسطين وأن تقيم مستوطناتها على أرض فلسطين في الوقت الذي تتحدث فيه عن أن هذه عقيدة من عقيدة اليهود، وأن التوراة تحدثت عن أن أرض الميعاد هي أرض فلسطين، وأن الهيكل المزعوم سيبنى فوق أنقاض المسجد الأقصى المبارك، وأن معتقداتهم التلمودية توحي لهم أن أرض فلسطين هي أرض التين والعنب والزيتون، وأن فيها من الخيرات ما يمكن أن يجعل إسرائيل تسود في هذه الأرض وتقوى في وجودها فوق هذه الأرض المباركة. وبالتالي هم عرضت عليهم أن يستوطنوا في العديد من البلدان، سواء في بلدان أوروبية أو في أمريكا الشمالية والجنوبية، لكنهم رفضوا كل هذه الدول وأصروا على وجودهم فوق أرض فلسطين على اعتبار أن أرض فلسطين هي أرض الميعاد بالنسبة لهم، وهي التي يعني بشرتهم التوراة بأنهم سيقيموا دولتهم فوق هذه الأرض المباركة، وبالتالي هم أصروا على أن يقيموا دولتهم على هذه الأرض المباركة.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونحن نتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الغدة السرطانية، ونتناول فيه لماذا اختيار فلسطين مستوطنة للاحتلال الصهيوني دون سواها. نعم أعزائي الكرام، كما أنها في نفس الوقت عقيدة اليهود في هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، وهي أكذوبة أثبتها الواقع والدراسات الأحفورية. والحقيقة أن اليهود ما جاءوا إلى فلسطين من أجل البحث عن أرض يستوطنونها وبلد يأوون إليه، وإنما جاءوا لعقيدة صهيونية ونبوءة توراتية يسعون لتحقيقها، وهي السيطرة على القدس، والتي أسموها أرض الميعاد، ومن ثم هدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم، وبعد هذا البناء ينتظرون خروج مسيحهم المنتظر، والذي على يده سيكون خلاص اليهود ويحكم منه العالم 1000 سنة، وسيحارب هذا المسيح وأعداء السامية ويحكم فيهم بالشريعة اليهودية. وهذا الاعتقاد في الهيكل يؤمن به جميع الصهاينة على اختلاف أحزابهم. يقول أول رئيس وزراء لكيان الاحتلال إنه لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. ويقول الحاخام الهالك مائير كهانا في صفاقة وتبجح وجرأة على الجبار جل جلاله، إن إزالة المسجد الأقصى وقبة الصخرة واجب يقتضيه الدين اليهودي، وأن المعركة دينية، ولكل شعب إله يحمي، وإذا استطاع الله أن يحمي مساجده فليفعل في مواجهة التصميم اليهودي على إعادة بناء هيكل سليمان محل المساجد الإسلامية. إذن قضية بناء الهيكل ليست مجرد حلم صهيوني وأسطورة خرافية، بل إن الصهاينة قد سعوا بخطوات عملية ماكرة لتحقيق بناء الهيكل. ومن تلك الخطوات، أولا العمل الدؤوب على تهويد مدينة القدس وتغيير معالم المدينة جغرافيا من خلال هدم المساجد والآثار الإسلامية ومصادرة الأوقاف والمدارس، مع إنشاء آثار يهودية تذكر اليهود بعراقة دينهم، وبناء المستوطنات اليهودية وتهجير سكان القدس الأصليين من مدينتهم، كل ذلك لجعل القدس مدينة يهودية صرفة تمهيدا لبناء الهيكل فيها. ثانيا أعمال الحفر، والتي بدأت منذ أكثر من 40 سنة إلى يومنا هذا بحجة البحث عن آثار لهيكل سليمان القديم، والهدف الحقيقي هو تفريغ الأرض التي تحت المسجد الأقصى ومسجد الصخرة، ومن ثم انهيارهما لا قدر الله تحت أي هزة طبيعية أو صناعية مفتعلة. ثالثا أن الحكومة الصهيونية قد صرحت رسميا لعشرات المنظمات اليهودية للعمل من أجل بناء الهيكل، ومن أشهرها جماعة أمناء الهيكل، والتي تلقى دعما واسعا داخل دويلة اليهود وخارجها، ويقيمون الندوات والمؤتمرات ويجمعون التبرعات من أثرياء اليهود في العالم من أجل الهيكل. بل إن الصهاينة قد فتحوا مدارس دينية الهدف منها وغايتها تعليم الناشئة على معالم الهيكل الجديد وضخامته ومساحته ودقة هندسته وإتقان خدماته. وهذه المنظمات والجماعات أعزائي الكرام تنتظر فقط الإشارة الخضراء للبدء في بناء الهيكل، لكن لن يتم هذا إلا بتوفر 3 شروط. أولا قيام كيان صهيوني محتل وتوسعي، وهذا ما تحقق لهم. ثانيا أن تصبح القدس عاصمة يهودية، وقد تم في الآونة الأخيرة من خلال الرئيس الأمريكي السابق ترامب. ثالثا بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، وهو ما يتم الآن القيام به عبر إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه. لذلك يركز الصهاينة اليوم على هدف إخضاع الأقصى وإحاطته بالمستوطنات وتفريغ القدس من الوجود العربي الفلسطيني بشقيه المسلم والمسيحي، بيد أن مقاومة الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه وتاريخه يحول دون تحقيق مآرب الكيان الصهيوني والقوى الدولية التي تقف وراءه. طيب أعود إليك ثانية أستاذ خالد صادق، يعني ما هي أهداف الصهاينة من وراء هدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه؟
يعني بالتأكيد موضوع هدم المسجد الأقصى هو حلم توراتي إسرائيلي، تقوم جماعات إسرائيلية على أساس بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، وهناك جماعات متطرفة منهم جماعة بناة جبل الهيكل الذين يزعمون أن استقرار دولة إسرائيل سيكون بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، وأن هذه تعتبر يعني ركيزة لإسرائيل لكي تدوم دولتها لأطول فترة ممكنة، وهذا جزء من العقيدة التلمودية التي يعتبرها اليهود هي دائما الأساس في حكمهم في هذه الأرض، وبالتالي هم يسعون لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك لتثبيت أركان دولتهم المزعومة ومحاولة لسيادتهم لهذه الأرض وقدرتهم على أن يقودوا هذه المنطقة. فهم يعلمون أن بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى سيقيم حدود دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل حسب تلمودهم، وأن إسرائيل ستبقى هي القوة الأكبر متحكمة في هذه المنطقة العربية.
الغدة السرطانية، برنامج سياسي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها، وممارسة عنصرية تحاب اليهود الغربيين الأشكناز على حساب الشرقيين السفرديم والعدالة المشوهة والديمقراطية العمياء. الغدة السرطانية،
مستمعينا الكرام، إن الكيان الصهيوني يتحرك في كل الجهات وعلى جميع المستويات لتحقيق أهدافه وغاياته التوسعية. من هنا وجدنا هذا الكيان يكثف ويوجه كل جهوده من أجل بلوغ غاية هدم الأقصى، وأصحاب هذه العقيدة الإنجيلية الصهيونية لهم نفوذ في كثير من دول أوروبا وأمريكا، ولهم وسائل إعلام ونفوذ سياسي واقتصادي مؤثر جدا، وهناك عشرات الكنائس النصرانية تبشر بهدم الأقصى وبناء الهيكل وانتظار المسيح، فاجتمع على المسلمين في اغتيال أقصاهم أصحاب الديانة اليهودية والنصرانية البروتستانتية من أجل تحقيق هذا الهدف الخطير. كما أن الكيان الصهيوني يعمل على طرح مشاريع ومخططات جهنمية قد تؤدي بالمحصلة إلى تمرير هذه المخططات، ومن بين هذه المخططات ما يجري الإعداد والترويج له في بعض المحافل والأوساط السياسية والدينية الصهيونية مؤخرا، وهذا المخطط يستهدف تقسيم المسجد الأقصى المبارك دون هدم مبان، ويمكن اعتماده كحل وسط لبناء الهيكل دون هدم قبة الصخرة المشرفة التي تعد بؤرة ذلك الهيكل المزعوم ومركزه. وحسب المصادر أيها الأحبة، يدعو هذا المخطط إلى بناء الهيكل المزعوم في شمال صحن الصخرة المشرفة مع الإبقاء عليها للمسلمين دون هدمها، ويقتطع الساحة الشمالية بالكامل لإقامة البناء بشكل مستطيل حسب البوابة السفلية الموازية لباب الرحمة، بحيث يتم اقتطاع أكثر من ثلث مساحة المسجد الأقصى المبارك في المرحلة الأولى من الاحتلال والسيطرة، ليبقى المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة دون أي تغير حسب ما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام. وقد راجع وانتشر خلال الأشهر القليلة الماضية مثل هذا المخطط بالتوازي مع صفقة ترامب التي يتبناها اليمين المسيحي المتصهين، وكذلك تدعم هذا التوجه شريحة كبيرة من الإنجيليين المتصهينين وتدعو علنا إلى الشروع بتنفيذه بصورة متدرجة وغير صاخبة بالتنسيق مع من يسمونهم المعتدلين العرب الذين يتفقون على التطبيع والشراكة والتسامح الديني على حد زعمهم. وهذا هو هدف التطبيع اليوم مع بعض الأنظمة العربية الرسمية في الخليج الفارسي. ووفق ذلك المخطط الصهيوني الأمريكي اليميني تبدأ عملية تنفيذ هذا المخطط العدواني على المسجد الأقصى بتهيئة باب الرحمة من الخارج لافتتاحه، ثم وضع مذبح الهيكل في قبة الأرواح، ثم إحاطة القبة لاحقا بخيمة، ثم عزلها بسور خفيف عن غير اليهود، ثم توسعة السور ليضم شمالية صحن الصخرة حتى باب الرحمة، ومن ثم فتح باب الرحمة ثم الشروع بالبناء الفعلي. هذا ويعتمد المخططون في إقناع الأوساط السياسية والمحافل الدولية بترويج خطأ تضليلي شائع في أوساط المسلمين والغرب بأن المسجد الأقصى المبارك هو مبنى المصلى القبلي أو مبنى قبة الصخرة، وهو نفس التفسير والمفهوم الذي يعمل بموجبه بلدية الاحتلال في القدس والمؤسسات الرسمية الصهيونية التي تعد المسجد القبلي وقبة الصخرة هي المساجد وما بينها ساحات، وبالتالي يمكن بناء الهيكل المزعوم في هذه الساحات وإرضاء اليهود، وبإمكان الجميع أن يصلي في المكان وفق زعمهم. والحقيقة أعزائي الكرام أن المسجد الأقصى هو كل ما دار حوله السور بمساحة 144 دونما لا تقبل القسمة ولا الشراكة ولا التفاوض، كلها مسجد للمسلمين وحدهم ولا يجوز لغيرهم الصلاة فيه. ووفق واضعي هذا المخطط العدواني على المسجد الأقصى هناك كتلة يهودية وصهيو إنجيلية عالمية كبيرة ترى أن الهيكل المزعوم الثالث يجب إقامته فقط مكان قبة الصخرة المشرفة فوق صخرة بيت المقدس، وهذا هو المعتقد التقليدي الذي ما يزال الأكثر رواجا بين جماعات الهيكل المزعوم والمقتحمين اليوم. ووفق المخطط الذي تم وضعه في العام 1983 وتداوله نشطاء من أنصار الهيكل المزعوم اليوم ويجري توزيعه وخلق نقاش بخصوصه بأن قبة الأرواح شمال قبة الصخرة هي قبة الألواح، والمقصود بذلك أعزائي الكرام ألواح الوصايا العشر المقدسة المفقودة. ووفق زعمهم فإن الصخرة الطبيعية الظاهرة في أرضية قبة الأرواح هي صخرة قدس الأقداس التي كان فوقها تابوت العهد في زمن نبي الله سليمان الذي لا يؤمنون بنبوته ويعدونه ملكا ارتكب الإثم في وجه الرب وأطاع زوجاته الكنعانيات الوثنيات. وبناء على الخريطة المرفقة يمتد الهيكل المزعوم من غربي قبة الأرواح باتجاه باب الرحمة شرقا حيث تقع القبة مقابل باب الرحمة تماما. إذن هناك خلافات داخل الحالة الصهيونية المنقسمة حول موضع ومكان الهيكل المزعوم، إلا أن الجميع يجمعون على ضرورة هدم الأقصى وبناء الهيكل مكانه، لأن المهم لديهم هو الهدم باعتباره مقدمة لخروج المسيح الذي يؤمنون بأنه منقذ اليهود ومسلطهم على العالم كله. طيب أعود إليك أخيرا أستاذ خالد صادق، كيف يمكن أن ننظر إلى مخططات الاحتلال الصهيوني الرامية إلى تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا، وما هي خطورته على مستقبل الوضع الفلسطيني والإقليمي؟
بالتأكيد محاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك تأتي في ظل اقتحامات يومية تقوم بها جماعات يمينية متطرفة للمسجد الأقصى المبارك، تحاول من خلالها فرض واقع جديد والبدء بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وهذا يهدف إلى أن تضع إسرائيل قدمها داخل المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي تقوم بالاستيلاء عليه شيئا فشيئا كما يحدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل. وضعت إسرائيل قدمها في الحرم الإبراهيمي واستولت عليه وضمته بالكامل، وهي تسعى إلى نفس الأمر في المسجد الأقصى، تريد أن تضع قدما وتقيم يعني تقسم الأقصى زمنيا ومكانيا، وبالتالي هذا يمهد إلى أن يعني تبدأ بعملية يعني إقامة الهيكل المزعوم والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وهذا كله حلم إسرائيلي توراتي يهدف من خلاله الإسرائيليين إلى تهويد المسجد الأقصى بشكل كامل وإقامة شعائرهم الدينية فوق هذا المسجد وقرض المسلمين منه، وهذه معتقداتهم التي يعتقدون أنها ستؤدي دائما إلى استقرار ما تسمى بدولة إسرائيل وتحقيق الحلم الإسرائيلي بالسيطرة على القدس والمسجد الأقصى المبارك وبالتالي الهيمنة على فلسطين والمنطقة برمتها.
إذن أعزائي الكرام، قبل أن نختم هذا اللقاء من هنا نفهم أسباب الوجود الصهيوني باعتباره هدفا استكباريا سياسيا عسكريا وكذلك ديني، مما يشكل واقعا تدميريا للعالم الإسلامي لأنه تحد مصيري ووجودي في نفس الوقت. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع لماذا اختيار فلسطين مستوطنة للاحتلال الصهيوني دون سواها. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
فإذا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيب قلوب العالمين والمنتخب الأمين محمد بن عبد الله، والتحيات الزاكيات لأهل بيته خلفاء الله على الأرض ومكملي مسيرة الأخلاق الفاضلة الإنسانية. السلام خير بدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري ملتزم يستظل بأشجار المديح النبوي مع مقطوعة للشاعر أحمد العلوي من البحرين. اسمحوا لنا أن نتعرف على الشاعر أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي عام 1986 في منطقة جد حفص بمملكة البحرين. درس الهندسة المدنية فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر والإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا، وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية، حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق سنة 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، والمركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، والمركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق سنة 2017، وأيضاً المركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014، ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة 40 شاعرا في برنامج أمير الشعراء سنة 2017، كما له ديوانان مخطوطان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل وبصوت زميلنا الأستاذ أحمد نجف.
أيها الماء، لم يجد غيرك الرب نبيا بذاته مبلول، فاصطفى علة الوجود سؤالا في فم الطين سفره التنزيل. كل شيء مطرز بك حتى صار خيطا في ثوبك المعلول. ثم لما مسحت وجه الصباحات بجفنيك أورقت سلسبيل. ثم بانت سعاد في شكل قلب يغمر العمر وجده المتبول. فالصحارى تمتد في خطوك حقلا توارثته الحقول. والصحارى تشتد حتى اختبأت تحت راحتيك النخيل. يا بريد الله، الرسائل أكوام من الحلم والطريق طويل. وقريش تدب فيها أبابيل من الموت عصفه مأكول. هل تحالفت والندى أم مددت الورد كفا فثم حلف فضول؟ لم يزل حلمك الفتي ندي العود مهما تقاذفته الكهول. سيدي فامسح الغيب، فامسح الغيب فكرة من بياض، كفك الغيب والمدى من دين.
أجل سيدي يا رسول الخير والوئام، كفك الغيم والمدى منديل، فامسح بكفك على يباب قلوبنا كي تستنير مسيرتنا باتجاه القرب إلى الله. استمعنا إلى مقطوعة شعرية من نظم الشاعر السيد أحمد العلوي من مملكة البحرين، شاكرين لحضراتكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم بود. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بمقدور المتتبع أن يتخذ من وصف ضرار بن ضمرة لأمير المؤمنين عليه السلام منطلقا للدخول في عالمه الرحيب، حيث إن الرجل المذكور كان من أصحاب الإمام عليه السلام والمطلعين على شؤونه. فقد دخل ضرار على معاوية فألح على الرجل أن يصف له عليا عليه السلام، فتردد ضرار كثيرا، فلما مضى معاوية في إصراره قال ضرار: أما إذا لابد فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير الدمعة كثير الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، كان والله كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع قربه منا ودنوه إلينا لا نكلمه هيبة له ولا نبتديه لعظمته، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وقد مثل قائما في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، وكأني أسمعه يقول: يا دنيا غري غيري، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. إن هذا الوصف للإمام عليه السلام مع إيجازه يكشف بعمق عن الإطار العام لشخصية الإمام عليه السلام في شتى ملامحها، في الحقل الروحي والاجتماعي، في علاقته بربه وعلاقته مع نفسه وكيفية تعامله مع الناس من حوله. وحديث ضرار يضع في أيدينا رأس الخيط الذي يوصلنا إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية التي سلكها أمير المؤمنين عليه السلام في حياته، كما في قوله عنه عليه السلام: كان والله كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع قربه منا ودنوه إلينا لا نكلمه هيبة له ولا نبتديه لعظمته، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. ويبدو أن هذا اللون من علاقة أمير المؤمنين مع قومه إنما كان في أيام حكمه عليه السلام، مما يطرح بين أيدينا تصورا ناضجا عن عظمة أمير المؤمنين وبلوغه القمة في مدارج الكمال والفضيلة. فمع أن الإمام عليه السلام كان يحتل موقع القيادة في دنيا الناس وبيده أزمة حياتهم الفكرية والاجتماعية، نراه كواحد من عامة الناس، وكأن موقعه ليس في أعلى مركز قيادي، فهو يلغي الحواجز والألقاب ويعامل الأمة كما لو كان واحدا من عامتها، بقلب حان ونفس متواضعة وحب صادق عميق، وهي روح لم يألفها التاريخ الإنساني منذ الآماد الموغلة في القدم حتى اليوم، في قيادة غير قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه علي عليه السلام. وقد وفق الإمام عليه السلام توفيقا عظيما في قيادة الواعين لأهمية قيادته في دنيا المسلمين على الأقل، فقد كانت قيادته مبنية على الحب والإجلال معا، فبقدر ما كان يبذل من دفء وود للأمة كان أتباعه يمنحونه الكثير من الود والتعظيم. الأمر الذي يذكرنا بسياسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطرحها واقعا حيا في دنيا الناس، فتجربة واحدة في هذا المضمار وسواه وإن تغير الموقع التاريخي. ورحم الله صعصعة بن صوحان حيث يقول في وصفه للإمام عليه السلام: كان فينا كأحدنا، لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد، وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه. وتتجلى عظمة الإمام عليه السلام في أخلاقه الاجتماعية من خلال المبادئ التي اشتهر بها، من ذلك إشاعة العدل الاجتماعي بين الناس، فقد جاءت الخلافة للإمام في ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، فذو النفوذ من الناس قد ألفوا الاستئثار واستراحوا إليه، وليس يسيرا أبدا أن يذعنوا لأية محاولة إصلاحية تضر بمصالحهم الذاتية. ثم إن المطامع قد تنبهت لدى الكثير من الرجال بعد أن تحولت الخلافة مغنما لا مسؤولية لحماية الشريعة والأمة. ولقد كان الإمام عليه السلام مدركا لحقيقة الموقف بدقائقه وخفاياه بشكل جعله يعتذر عن قبول الخلافة حين أجمعت الأمة على بيعته بعد مقتل الخليفة عثمان، قائلا: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة تنكرت. ولكن جماهير المدينة المنورة وجماهير الثوار من العراق ومصر أصروا على استخلافه عليهم، فنزل الإمام عند رغبتهم، ولكن وفقا لشروطه الخاصة، كما في قوله عليه السلام: واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب. وكانت أولى مهام الإمام أن يجسد العدالة الاجتماعية في دنيا الناس ويمنح المنهج الإسلامي فرصة البناء والتغيير في شتى الأصعدة، فقد شن خططه الإصلاحية بإلغاء السياسة المالية والاجتماعية والإدارية التي كان معمولا بها ليوفر الجو المناسب لتطبيق المخطط الإسلامي في العدالة الاجتماعية. وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتعرف على بنود من خطته الإصلاحية. وبهذا تكون حلقتنا قد انتهت، فإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم المنانح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن